بسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اعتبار طهارة مكان المصلي، وقلنا أن البحث في ثلاث نقاط. اليوم نتكلم إن شاء الله في النقطة الثالثة، وهي في اعتبار طهارة مكان المصلي مطلقا من عدمه. المشهور أنه لا يعتبر طهارة مطلق مكان المصلي، بل مر أن المشهور أنه لا يعتبر طهارة مواضع السجود، إنما يعتبر طهارة موضع الجبهة فقط. لكن نسب إلى السيد المرتضى اعتبار الطهارة في مكان المصلي، نسبه إليه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة في الجزء الثالث صفحة 80، قال: والمرتضى اشترط طهارة جميع المصلى مطلقة. وكذلك نسبه إليه المحقق في المعتبر الجزء الأول صفحة 431، قال: مسألة، قال الشيخان في النهاية والخلاف والمقنعة والمبسوط طهارة ثياب المصلي وجسده وموضع سجوده شرطا لصحة الصلاة. وزاد أبو الصلاح موضع المساجد السبعة، وزاد علم الهدى مصلاه أجمع، وهو مذهب الشافعي. وعند مراجعة مصادر العامة وجدت أن النسبة إلى الشافعي دقيقة. من أراد أن يراجع فليراجع موسوعة الفقه الإسلامي الجزء الأول صفحة 632 للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، الطبعة الثالثة 2013. وهكذا نسب إلى السيد المرتضى هذا الرأي في تذكرة الفقهاء ومدارك الأحكام ومستند الشيعة وغيرها، مع أنه يقال أنه لم يعثر على هذا الرأي في شيء من كتب السيد. هل توجد نسخة وصلت إلى هؤلاء الأعلام بحيث جزموا بالنسبة، أم أن أحدهم قد نقل ذلك وتأثر الآخرون بنقله؟ لا يعلم ذلك، لكن النسبة كررها غير عالم من علمائنا، أنه نسب إلى السيد المرتضى أنه يقول بطهارة مطلق مكان المصلي، بل نقل عنه أنه احتج إلى رأيه بما ورد، يعني نقل عنه حتى الدليل الذي استدل به، نقل عنه أنه احتج لرأيه بما ورد من طرق العامة، من أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وغير ذلك. جاء في سنن ابن ماجة محمد ابن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى سنة 273 هجرية، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، في الجزء الأول صفحة 246، الحديث 746، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب تعبيره بدون إضافة الآل أن يصلى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نضيف وآله وسلم، أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أنه لا وجه للنهي عن الصلاة في مثل المجزرة والمزبلة والحمام إلا نجاسة هذه المواضع. هذا هو الوجه الأول للاستدلال على اعتبار طهارة مكان المصلي مطلقا، وقيل أنه مما احتج به السيد المرتضى عليه السلام. ويرد على ذلك أن ظاهر النهي عن الصلاة في الأماكن المذكورة أنها منهي عن الصلاة فيها بعناوينها الأولية، ككونها مزبلة أو مجزرة أو حماما، منهي عن الصلاة فيها أنها بعناوينها الأولية مورد للنهي، لا بالعنوان الثانوي ككونها نجسة أو محتملة النجاسة. أي أن الصلاة في المجزرة بما هي مجزرة منهي عنها ولو نهيا كراهتيا، ولعل ذلك بسبب أن مثل هذه الأماكن لا تناسب قداسة الصلاة ولا تناسب كون الصلاة معراج المؤمن، أو كما قال في المدارك في الجزء الثالث صفحة 266 بجواز أن تكون علة النهي ما في هذه الأماكن الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس ما يستقر بها. عدا الصلاة فوق الكعبة كما هو واضح، فلعله مما يضر بقداسة الكعبة أو أن الإشكال من جهة الاستقبال للقبلة، وذلك لقرينتين. نقول إن النهي الوارد عن الصلاة في مثل هذه المواضع إنما هو بعناوينها الأولية لا بعنوان ثانوي أنها نجسة أو محتملة النجاسة، إنما هي بما هي مجزرة أو مزبلة منهي عن الصلاة فيها ولو نهيا كراهتيا تنزيهيا، إما لأنها مواقع لا تناسب قداسة الصلاة أو لأنها بسبب الاستخباث والاستقذار فيها تدل على مهانة نفس من يستقر بها، وبالتالي قد لا يؤدي الصلاة بروحانيتها المطلوبة. نقول ذلك، وأن النهي ليس نهي عن الصلاة في هذه المواقع باعتبار أنها نجسة أو محتملة النجاسة لقرينتين. الأولى أنه يمكن أن تقع الصلاة في مثل هذه المواضع في الحمام مثلا مع التحفظ على طهارة المكان ولو بغسله عند الصلاة. شنو المانع؟ حتى لو فرض أن هذه المواضع نجسة، حتى لو فرض ذلك، ما المانع من لماذا ينهى مطلقا مع أنه يمكن أن تقع الصلاة في مثل هذه المواضع مع التحفظ على طهارة المكان ولو بغسل الحمام أو المجزرة وما إلى ذلك؟ هذه القرينة الأولى. الثانية أن لا ملازمة بين النجاسة وبين بعض هذه المواضع المذكورة كالمقبرة وقارعة الطريق، بل أن بعض هذه المواضع ليس نجسا جزما وهو سطح الكعبة. فالنهي إذن نهي كراهتي تنزيهي عن الصلاة في هذه المواضع بعناوينها الأولية، بل على فرض أنه نهي تحريمي، فأيضا لا يدل على أن السبب هو نجاسة هذه المواضع لنفس القرينتين السابقتين، وبالتالي فهذا الحديث لا يدل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة مكان المصلي مطلقا. هذا كله إذا أغمضنا النظر عن السند، وإلا فالحديث لم يرد من طرقنا بل ورد من طرق العامة، فلا يصلح مثل ذلك كدليل على طهارة مطلق مكان المصلي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي لم يدعى أن السيد المرتضى قد استدل به، بل استدل له به، هو صحيحة زرارة المتقدمة في بحث مسجد الجبهة في الجزء الثالث صفحة 451 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. وقلنا مرارا أن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح لا مشكلة فيه، وقد ذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 52. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. هذه الرواية يستفاد من مفهوم الشرط فيها أنه إذا لم تجففه الشمس وبالتالي لا يكون المكان طاهرا فلا تصلي فيه. يستفاد من هذه الرواية بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية أنه أن المكان الذي يصلى فيه إذا لم يكن طاهرا ولو بتجفيفه بالشمس فلا تصح في مثله الصلاة. من هذه الرواية يستفاد منها فائدة أخرى، هذه الرواية يستفاد أن الشمس مطهرة للأرض وقد يلحق بها البواري والحصر، البعض يستثني خيوط البواري والحصر، وليس فقط أن المكان الذي تجفف الشمس نجس لكن نجاسة معفو عنها في الصلاة، لأن الرواية ماذا قالت؟ قالت فهو طاهر. نقلنا فيما سبق أن يوجد احتمال عند بعض الأعلام أنهم يرون أن المكان الذي تجفف الشمس يبقى على نجاسته لكنه معفو عنه في الصلاة. هذه الرواية تبين أن المكان الذي تجفف الشمس طاهر، هذا بيان آخر في الرواية، لكن مورد الاستدلال في مقامنا أنها بمفهوم الشرط تدل على أن المكان إذا لم يكن طاهرا ولو بتجفيفه من قبل ولو بتجفيفه بالشمس فإنه لا يصلى فيه، لكنها مبنية على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. وأيضا مثل هذه الرواية موثقة عمار الصاباطي الواردة في الجزء الثالث صفحة 452 الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث الرابع. قال: وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وعنه إذا رجعنا إلى الحديث رقم 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، شوي انتبهوا لي في التطبيق على الوسائل. من هو الذي يسند؟ إذا رجعنا إلى رقم حديث رقم 2 نجد محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، من هو الذي يسند؟ هذا يعرف من خلال ذيل الحديث رقم 2. الحديث رقم 2 قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى صدر الحديث، لكن في الذيل قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. هنا وبإسناده ترجع إلى الذيل، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى الطريق الرابع صحيح في المشيخة، وذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 135، وقد مر الكلام في ذلك في مواضع عديدة. الطريق الرابع صحيح لا مشكلة فيه. عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال قال النجاشي يقال أنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث، وقال الطوسي كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث. الشيخ النجاشي نسبه إلى يقال، والشيخ الطوسي جزم بفطحيته. عن عمرو بن سعيد مشترك بين جماعة، لكن حيث يطلق ينصرف إلى المدائني وهو ثقة، قال الطوسي في الغيبة كان فطحيا. عن مصدق بن صدقة المدائني من رجال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال الكشي أنه فطحي ومن أجلة العلماء. عن عمار الصاباطي بن موسى وثقه الشيخ النجاشي، قال الشيخ النجاشي أبو الفضل وأخواه قيس وصباح رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن وكانوا ثقات في الرواية. وقال الشيخ الطوسي كان فطحيا له كتاب كبير جدا معتمد، وكلمة معتمد تدل على توثيقه، وإلا لو لم يكن ثقة لما اعتمد كتابه. ووثقه الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب، نتكلم عن عمار بن موسى الصاباطي. قال في التهذيب ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا إنما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير أننا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك يعني وإن كان فطحيا فهو ثقاف في النقل لا يطعن عليه فيه، لكنه في الاستبصار قال هو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته. فكلام الشيخ فيه في التهذيب والاستبصار متعارض، فبأي كلام يؤخذ؟ هو في الرجال وثقه، وفي التهذيب وثقه، وفي الاستبصار ضعفه، فبأي كلام يؤخذ؟ بالنسبة إلى الاستبصار متأخر عن تأليف التهذيب، ويتضح هذا من مقدمة الاستبصار. قال أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار إلى آخر كلامه الذي مضمونه أنه ألف الاستبصار في المتعارض من الأخبار اختصارا، ولذلك سماه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وعليه يمكن القول أن رأي الشيخ الطوسي الأخير هو التضعيف فيعارض توثيق النجاشي، قد يقال ذلك. لكن يرد على ذلك بردين، أولا أننا عادة نأخذ التوثيقات والتضعيفات من الكتب الرجالية، لأن الكتب الرجالية هي موضع التحقيق، وفي الكتب الرجالية وثقه كل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، هذا أولا. وثانيا أكثر من ذلك، الشيخ الطوسي كلامه متعارض في نفس الاستبصار، في الاستبصار في موضع قال هو ضعيف فاسد، لكن في موضع آخر قال ما يقرب من كلامه في التهذيب، وبالتالي فما في الاستبصار متناف يسقط بعضه بعضا، فنأخذ بتوثيق الشيخ الطوسي في الرجالي وفي التهذيب. فالراجح أن عمار بن موسى ثقة لا إشكال فيه. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سئل في حديث، قال سئل عن الموضع القذر، وبينت أن القذر بمعنى النجس يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال لا يصلي عليه واعلم موضعه حتى تغسله. لا يصلي عليه، قال لا يصلي عليه مع أنه قد يبس، فليس الإشكال من جهة تعدي النجاسة إلى البدن أو الثوب، بل الإشكال أنه يشترط طهارة مكان المصلي مطلقا، بل قل بتعبير أدق لا يصلي عليه لأنه كان نجسا مع كونه جافا، بالتعبير الدقيق تدل الرواية على مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. شوية خلوا بذهنكم، كلتا الروايتين ماذا عبرت؟ الرواية الأولى صحيحة زرارة عبرت إذا جففته الشمس فصلي عليه، يعني شنو؟ إذا لم تجففه الشمس ويكون طاهرا فلا تصلي. رواية الصاباطي ماذا عبرت؟ جابوني، عبرت لا يصلي. فكلتا الروايتين ظاهرتان في مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي، وليستا صريحتين، بل ظاهرتان في مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. كلتاهما عبرت الأولى بمفهومها فلا يصلي فلا تصلي، والثانية بمنطوقها لا يصلي. والجواب عن هاتين الروايتين ونحوهما أن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى، منها صحيحة علي بن جعفر الواردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 453 أبواب النجاسات الباب 30 الحديث الأول، قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، الشيخ الصدوق له طريقان إلى علي بن جعفر ذكرهما الشيخ الحر في الوسائل الجزء 30 صفحة 76، والطريقان صحيحان. قال وما كان فيه عن علي بن جعفر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن العمرك بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. ورويته عن محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رضي الله عنه، عن محمد ابن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا، محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله الثلاثة ثقات جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة، والفضل بن عامر وموسى بن القاسم البجلي، موسى بن القاسم ثقة وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة، عن علي بن جعفر أحدهم كاف، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. فالطريق صحيح لا مشكلة فيه. قال عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أي يصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم. قال نعم، وهي صريحة في صحة الصلاة في المكان النجس، خرج عن ذلك موضع الجبهة لما دل عليه سابقا. شو أنت بولي؟ أي يصلى فيهما إذا جف، مو إذا طهر، إذا جف مع بقائهما على النجاسة. قال نعم. هنا هذا مبني على أن الجفاف إذا جفا شامل للجفاف بغير الشمس. قال إذا جفا، إذا جفا بالشمس لا دلالة في الرواية. من يقول ليش؟ لا جايك، لعل الشمس مطهرة. جايك أقول الإمام أطلق إذا جفا، فنقول إذا جفا مطلق الجفاف، إذا كان جفافا بالشمس فلا دلالة في الرواية، لكن إذا جفا مطلقة الموضع النجس إذا كان رطبا وجففته الشمس يكون طاهرا، وبالتالي في الرواية تكون أجنبية عن المقام، إنما تدل على طهارة الموضع النجس إذا كان رطبا وجففته الشمس، وبالتالي تكون أجنبية عن الدلالة على صحة الصلاة في الموضع النجس، لأن الموضع الذي تجففه الشمس طاهر. لكن بقرينة السؤال قال لا تصيبهما الشمس، يظهر أن قول الإمام إذا جفا أي إذا جفا بغير الشمس، أو على الأقل يكون الجفاف بإطلاقه شامل للجفاف بغير الشمس، يعني سواء جفا بالشمس أو بغير الشمس فلا مشكلة في الصلاة، مع كون الجفاف بغير الشمس ليس مطهرا فلا مشكلة في الصلاة. فبقرينة السؤال نقول إن الإمام قال إذا جفا يعني إذا جفا بغير الشمس، أو على الأقل يكون الإطلاق شامل للجفاف بغير الشمس، والجفاف بغير الشمس ليس مطهرا، فتكون الرواية مما يدل صراحة على صحة الصلاة في الموضع النجس عند جفافه، وإلا إذا كان رطبا ونجاسته سارية إلى الثوب والبدن فالمانع من جهة أخرى، من جهة اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب والبدن من الخبث. هذه رواية صريحة. الرواية الأخرى صحيحة علي بن جعفر الأخرى في الوسائل في الجزء الثالث 453 أبواب النجاسات الباب 30 الحديث الثاني، قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، غالبا يكون الأشعري غالبا، لكن الثلاثة ثقات فلا نحتاج إلى التدقيق. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. طريق الشيخ الطوسي إلى الثلاثة إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المشيخة في الجزء 30 صفحة 141 في الوسائل، الطريق الثاني صحيح لا مشكلة فيه. إذا كان لابد أن ندقق الطريق أيضا، خب ثلاثة ثقات لكن الطريق، قالوا وبإسناده محمد الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، خب الثلاثة ثقات لكن الطريق لهم، طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي صحيح في المشيخة، ذكره الشيخ الحرف الوسائل في الجزء 30 صفحة 141، الطريق الثاني صحيح. طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مذكور في الفهرست، غير مذكور في المشيخة، مذكور في الفهرست صفحة 50 ترجمة رقم 63 وهو صحيح لا مشكلة فيه. وطريقه إلى الأشعري فيه مشكلة قد ذكرتها مرارا، أنه عبر ومن جملة ما ذكرته، وبعض الجملة ليس بصحيح، وبنظرية التعويض يمكن تصحيح هذه الجملة التي ليست بصحيحة، ذكرت ذلك، لكني بينت أن هناك إشكال. من قال أن هذه الرواية التي بين أيدينا هي من واحدة من هذه الجمل؟ لم يعبر ما ذكرته في هذا الكتاب أو كل ما رويته عنه فطريقي إليه كذا، عبر بهذا التعبير في الفهرست، لكن طريقه في الفهرست ضعيف، إما بأحمد بن محمد بن يحيى العطار أو بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وتوجد عدة محاولات لتصحيح ذلك، أهمها وأرجحها كما رجحت ذلك سابقا أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة لترضي الصدوق عليه في جملة من كتبه، في من لا يحضره الفقيه وفي العلل وفي معاني الأخبار، فلا مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وبما أن طريقه إلى البرقي والبزنطي صحيح فلا مشكلة في هذه الرواية من هذه الجهة. عن موسى ابن القاسم البجلي ثقة، وأبي قتادة وهو علي بن محمد بن حفص القمي ثقة، أحدهم كافي. موسى بن القاسم البجلي الثقة المعروف يكفي. عن علي بن جعفر الثقة المعروف، عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه؟ قال إذا يبست فلا بأس، إذا يبست فلا بأس، ونفي البأس صراحة في صحة الصلاة، تعبير لا بأس صريح مثل نعم، نفي البأس تعبير صريح في صحة الصلاة، طبعا بناء على كون الجفاف اليبس بغير الشمس، وإلا إذا كان اليبس بالشمس فالرواية أجنبية، ولا نستطيع أن نقول أنها بقرينة السؤال يكون الجفاف بغير الشمس، السؤال لم يرد فيه ذلك مثل الرواية الأولى، لكن بالإطلاق نقول أن المراد إذا يبست سواء كان اليبس بالشمس أو بغير الشمس، واليبس بغير الشمس ليس مطهرا، فالرواية صريحة في ذلك، صريحة في صحة الصلاة في المكان النجس. طبعا يبقى شيء، أن هناك ما يدل على استثناء الخيوط في جفاف الشمس، فكيف قال الإمام لا بأس ولعل الصلاة تقع على بعض الخيوط، فلعل هذا شاهد ومؤيد على أن الجفاف بغير الشمس، أو أن المراد أن الجفاف حتى لو بالشمس، لكن حتى بالشمس يصح الصلاة على النجس مع أن الشمس لم تطهر الخيوط إلا موضع الجبهة مستثنى بما دل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة موضع الجبهة. الرواية الثالثة صحيحة علي بن جعفر الثالثة في الجزء الثالث صفحة 455 الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث السابع، قال عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن. عبد الله بن جعفر الحميري من مصادر الشيخ الحر، ذكره في الفائدة الرابعة في الجزء 30 صفحة 155 بتسلسل 26، وذكر طرقه إلى مصادره في الفائدة الخامسة، قلت مرارا الطريق الأول إلى الشهيد الثاني صحيح صفحة 170، والطريق رقم 19 من الشهيد الثاني للشيخ الطوسي صفحة 176-177، وطريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جعفر الحميري صحيح في الفهرست صفحة 294 ترجمة رقم 440. وقلنا أن الكتاب قرب الإسناد مختلف، هل هو لعبد الله بن جعفر الحميري الأب أم لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وأيضا طريق الشيخ الطوسي إليه في الفهرست صريح صحيح صفحة 441 ترجمة رقم 708 لا مشكلة فيه. عن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، هذا غير عبد الله بن الحسن الذي وردت في ذمه روايات، ذاك عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن المثنى بن الحسن الذي وردت في ذمه روايات، هذا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر مهمل. وذكرت عدة مرات أنه ينقل عن السيد الصدر رحمة الله عليه، السيد باقر الصدر، أنه يقول أبناء الأكابر إذا أهملوا ولم يرد في ذمهم رواية فهذا دليل على وثاقتهم، لأن الناس عادة ما تبحث في نواقص أبناء الأكابر، فيكفي إهمالهم في توثيقهم ما دام لم ترد في ذمهم أو لم يضعفوا، فلعله هذا دلالة على وثاقتهم، وإذا لم تقبل بذلك فالرواية ضعيفة من جهة عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلى عليه؟ قال إن أصاب، أي المصلي، مكانا غيره فليصلي فيه، إذا لقى مكان أفضل غير هذا المكان أفضل، وإن لم يصب فليصلي ولا بأس. ومن الواضح الرواية قالت بقي نداه، إن النداوة غير مسرية، بقرينة أن الإمام أجاب بأنه لا بأس، ولو كانت مسرية فهي تتعارض مع الروايات المارة التي اشترطت طهارة البدن والثوب من الخبث، فمفاد هذه الروايات إذن على الأقل إذا لم نقبل بتصحيح سند الثالثة، على الأقل الروايتين الأولى والثانية هو صحة الصلاة في الموضع النجس خرج عن ذلك موضع الجبهة للأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بطهارة موضع الجبهة. كيف نجمع بين هذه الروايات الدالة صريحا على صحة الصلاة في الموضع النجس وبين الروايتين اللتين مرتا واللتين قلنا أنهما بظاهرهما تدلان على مانعية النجاسة؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.